بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: إن دلنا على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وشرد عن الاحتياج والمشي والتنزيل أن تقدم مثل هذه المجموعة من الصناعات الصوتية من سلسلة مكتبة العلمية لفت الآفاق والعلوم الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي شفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأربعون النووية أحاديث عظيمة بجوامع الكلم، وفي 42 حديثا، وكملها ابن رجب رحمه الله الحافظ 8 وصارت 50 بجوامع الكلم. هي أحاديث عظيمة مهمة بجوامع الكلم، يبيهم بها أن تحفظ تبدأ حتى الطلبة يحفظوها، لأنها مهمة مفيدة جدا. أولها وأعظمها من جهة المعنى هذا الحديث الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه خلفة الراشد الثانية وثاني الخلفاء المتوفى سنة 23 من الهجرة، الهجرة 23 شهيدا رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الصديق، هو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. يقول: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكم من دون ما لكم. هذا الحديث العظيم على بعض أهل العلم أنه نصف الدين، يعني الشرع نصفان: نصف يتعلق بالقلوب، نصف يتعلق بالظاهر. وهل يتعلق بالقلوب؟ والشرع الأخرى يتعلق بالظاهر: الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك يتعلق بالظاهر مع ما في القلوب. هذا يتعلق بالقلوب، وأنه هو الأساس، ما في القلب هو الأساس. لو صلى وما نوى الصلاة، أو صام ما نوى الصيام، أو زكى ما نوى الزكاة، أو حج ما نوى الحج، أنفع أعمال الجنية وغير ذلك، مش في عبادة. هذه هي النية. إنما الأعمال على حسب، إنما الأعمال بالنيات. وله شواهد، لكن هو فرق، لكن له شواهد من حديث نحن وصف الله في جهاد الدنيا الفردية، وتقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصوابكم ولا أزواجكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن شواهد أن تدل على إرادة القلب وما يتعلق بالقلب، لكن هذا الحديث يفرض خص بهذا: إنما الأعمال بالنيات، صحة وفسادا وقبولا وردا. وعلم الثواب لقلة الثواب حسب في القلوب من الإخلاص لله والصدق والرغبة فيما عند الله، وعلى فاطب على ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له إلا ما نوى. من نوى بعبادة وجه الله فله ما نوى، ومن نوى الناس فله ما نوى. وهذا يوجب الإخلاص في الأعمال، وأن يؤمن ويلاحظ قلبه في كل أعماله، إذا صلى صام، إذا اتبع الجنازة، إذا عاد المريض، إذا باع واشترى، إلى غير ذلك، يكون له نية صالحة في تصرفاته وأعماله. يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد ما أحل الله وترك ما حرم الله، يريد الأجر في كذا وكذا هكذا، يعني يتبع الإجماع ويريد الأجر، لا رياء ولا سمعة. يصلي يريد وجه الله، يصوم يريد وجه الله، يؤدي الزكاة يريد وجه الله، إلى غير ذلك. قال بعضهم: هي شطر الدين كما تقدم، والشطر الآخر حل عائشة: من أحدث في أهله هذا ما له في الرد، من عمل عمل نساء عرفه الله هو الرد. هذا يتعلق بالأمر الظاهر والحكم الظاهر، والنابض موافقة الشرع. فالدين ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالنية وفي حد الله، وهو يتعلق بالظاهر يتعلق وفي حد عائشة ونجاح معناها ما يتعلق بالتحريم والبدع. والنابض أن تكون الأمان على وفق الشرع، شرط الأمن أمرا أن يكون من الله وهي في موافقة للشرع. فمن يريد الله باطل في قوله في شهادة أن لا إله إلا الله، ومن يريد موافقة للشرع باطل في شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد أن يكون العمل موافقا لا إله إلا الله وموافقا لشهادة أن محمد رسول الله، يكون فيه الإخلاص ويكون فيه موافقة للشرع. هذه كيف جميع أعمال العبادة جميع التعبدات وكان فيها لله فيها شركا، وإن كان على غير الشريعة فيها بدعة، ولا بد في الأمل الذي يتقرب به الإنسان يتعبد به لا بد يكون لله ولا بد أن يكون موافقا للشريعة، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا هذه موافقة الشرع، ولا يشرك بعباد ربه أحدا هذا الإخلاص، لا بد أن يوافق الشرع ولا بد يكون لله وحده، ولا تكون لنا صالحة ولا زاكية ولا مقبولة إلا بالشرطين، أن تكون لله وأن تكون موافقا للشريعة. ثم ذكر مثالا فقال فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينسيها فهجرته الى الاخره، هذا مثال. الناس يهاجرون الى بلاد التوحيد مثل مفاجاه ومدينه وبعد ذلك الى بلاد التوحيد من بلاد الشرك الى بلاد التوحيد، فمن كان هجرته من اجل الله الذي فارغ بدينه من الشرك والكفار فهذا هجرته الى الله، هذا صادق الهجره من توصل الى الله ورسوله. ومن كان هجرته لدنيا يصيبها انتقل من بريطانيا او من امريكا او كذا الى بلاد الاسلام الاخرى لدنيا لاجل الدنيا، من لاجل الدين او ليتزوج امراه في بلد انتقل اليها او لمقاصد اخرى وهو الدين، هذا هجرته وما هاجر ايضا ويكون مهاجرا، لان من هاجر لهذا القصد الذي حمله على الانتقاد ليبيع ويشتري ليتجر ليتزوج ليقابل انسان، هذا ما هجر، هذه هجره الحين هو ينتقل من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام بنيه صالحه بنيه فراغ بدينه وسلامه في دينه، وهكذا بقيه الامور كونه يحج يريد وجه الله يعتمر يريد وجه الله ويتبع بلاده يريد وجه الله صلي عليها يريد وجه الله ويخرج المال يعطيه فقراء يريد وجه الله لا رياء ولا سمعه يترك الطعام والشراب لنية الصوم ووجه الله الى غير ذلك، غفر الله جميعا. نعم.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يساله ويصدقه، قال فاخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فاخبرني عن الاحسان، قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، قال فاخبرني عن الساعه، قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، قال فاخبرني عن اماراتها، قال ان تلد الامه ربتها وان ترى شفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق، فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم.
هذا الحديث الثاني من الأربعين، هو هذا الحديث الثاني نظر اول هذا الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب عن المؤمنين الخليفه الراشد الثاني المتوفى 23 من الهجره من الحجه، عن عمر رضي الله عنه انهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الايام فلم يسال، فبعث الله جبرائيل يسال حتى يستفيدوا ويستفيد ما بعدهم من الامه رحمه من الله جل وعلا، فلما هو جالس من بين الناس ذات يوم اذ جاء جبرائيل في صوره انسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين احد، صورة غريب. فقال يا محمد على عادة عبادية يسألون الرؤساء بأسمائهم، يا فلان، يا محمد، يا عبد العزيز، يا معاوية، يا علي، فعادة العرب هكذا. يا محمد أخبرني عن الإسلام. كان الأفضل أن يقول يا رسول الله يا مهي نبيا، لكن جاء على طريقة المادية وأشباههم، أخبرني عن الإسلام ما هو. فقال له النساء أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إن سبيل. فسر الإسلام له بأركانه. الإسلام كثير، ينظر ما أمر الله به رسوله وترك ما نهى الله عنه، كله يسمى إسلام. إن الدين عند الله الإسلام، معناه الإسلام لله، الذل لله والانقياد لله بأداء ما أمر وترك ما نهى، هذا هو الإسلام، أن تؤدي ما أمر الله به وأن تنتهي ما نهى الله عنه، يعني عموم الدين. قال كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. والنبي أجاب بالأصول والأركان الخمسة التي قال بها صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ليعلم الناس أن هذه أصول الإسلام وهذه أركان عظيمة. فلما أخبره بها قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا أن يسأله ويصدق، لأن يعني عادة من السائل ما عنده علم كيف يصدق، السائل ما عنده علم يشهد، لكن صدق ليعلم الناس أن هذا هو الحق، يعني سوف يخبره أنه جبرائيل. ثم قال أخبرني عن الإيمان، يعني عن أصوله. قال أنت بنعم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير المسلم، هذه أصول الإيمان. والإيمان يشمل الدين كله، يشمل جميع الدين، يشمل الصلوات والزكوات والصيام والحج والشهادتين والجهاد وغيرها من أوامر الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه، كله يسمى إيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يدعون ما صدق ويشهد، أو قال به ما صدق ويشهد، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان فلا داعي للقيام، والحياء فلا تؤمن. الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. لكن أراد أن يبين الأصول التي يرجع إليها الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله أنه ربك وإلهك ومعبودك الحق، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفّ له ولا ند له، وملائكته ثم بملائكة من الله ملائكة ملائكة معروفين في طاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. خلقه الله من النور، خلق آدم من الطين، وخلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من النار كما في الحديث الصحيح. عائشة رضي الله عنها من قال: خلقت الملائكة من النور، وخلق آدم من الصلاة، وخلق الجن من النار من النار. ولا يعلم عددهم إلا الله، الملائكة شيء كثير لا يعلمهم إلا الله، روح ملايين التي لا تحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل بيت المعمور كل يوم 70,000 ملك التعبد فيه، ثم لا يعودون له سائر الدهر. فبسم كل يوم 70,000 ملك البيت المعمور وهو السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض، يتعبد فيه ملائكة كل يوم 70,000 ملك يوم من أيام الدنيا، ثم لا يعودون إلى اعتبارهم بكل يوم. هذا يدل على أنهم لا يحصى عددهم، وهو طاعة الله وتنفيذ أوامره. منهم جبرائيل السفير بين الله وبين الرسل وهو أفضلهم، منهم إسرائيل المركب في الصور، منهم ميكائيل المركب القطر المطر، منهم مالك هازم النار الذي قال فيه جل وعلا: ونادى يا مالك لقد أمرت، منهم الحفظة مركب البدع وبأعمالنا الذي قال فيه سبحانه: وإنا عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. منهم ملائكة سيحهم في الأرض يتنسل مجالس الذكر فإذا أدركوها تجمعوا عندها، منهم ملائكة سياحين يبلغون الرسول عن مكان الصلاة والسلام، وكتب الله كذلك وفي الثالث من كتب الله ما يزيد الأنبياء، فأنظر كتب سبحانه الأنبياء فلهم بذلك، منها التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى، منها القرآن فضلها، قال تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. فالله أرسل رسلا وأنزل معه كتب، وأفضلها وأعظمها القرآن العظيم، ومنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى كل عبد يؤمن بكتب الله وأنا حق، وأن أفضلها وأعظمها القرآن، رسل الرسل رسل الرابع إلا بالرسل جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول إلى ذرية، وبعده نوح رسول الله وبعده رسل إلى الأرض بعدما وقع الشرك، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تؤمن بجميع المرسلين، كلهم تؤمن بأن الله أرسل رسل وأنهم بلغوا رسالة ربهم، تؤمن بهذا وتشهد بأن الله أرسل رسل إلى الأرض وأنهم بلغوا وأدهم عليه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس هو يوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر يعني يوم القيامة، الحق لابد يوم القيامة، وهي الجزاء والحساب، الجنة والنار والحساب والميزان والكتب والوضع على الصراط وما غير ذلك، تؤمن بهذا اليوم الآخر الذي بينه الله في كتابه العظيم، قال تعالى: ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين، ولا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا أصول بوجهة في القرآن، والشاهد في قدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم شيئا إلا ذلك الكتاب إن ذلك الله يسير، قال تعالى: ما أصاب بصيبة في الأرض ولا في أنفسهم في كتاب من قبل أن نقرأها، فتؤمن بالقدر وأن الله قدر المقادير وعلمها وأحصاها، فما يوجد شيء إلا سبق بعلم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وأشبع منه، هكذا رواه مسلم الصحيح من هجر من أهل النار. وفي الحديث هنا حديث إبراهيم: وكمل القدر لخلقه بشر، يكون بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها، ما يكون في الأرض أهل الجنة وأهل النار ويكون من المصائب ويكون من الفتن والقتال وغيره كله مقدر، كل ما في علم الله، تشهد بأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه، وكتابه والخلق والإيجاد والمشيئة، فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ، ومن المخلوقات كلها كل نعيم موجود كل مخلوقة الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء. المثبت الثالث الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا أحد الإحسان أعلاها على مراتب، أن تعبد ربك كأنك تشاهده، هذه درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتؤمن بأنه يراك ويعلم حالك ويشاهدك ولا يخفى لخائفه، حتى تكون في عبادة على غافل الاستعداد والإحسان كأنك تشاهد ربك، فإن وعوت عن هذا فأمل على أن ربك يشاهد وأنك بعينه ومرآه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والله يرى الجميع ولا تخفى لخائفه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يستحضر هذا عند صلاته وأعماله، أن الله يراه حتى يتقن عمله حتى يجتهده في عمله، لأنه بمرأة من الله، ولهذا صافها الدرجة من درجة عليا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل تبعات بالثلاث: الإسلام وهي العامة، ثم الإيمان وهي الأخص، ثم الإحسان وهي أخص الأخص، فإنها درجة عليا لا تخص خواص المؤمنين. قال: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ ويخبر متى تقوم الساعة؟ متى يموت الناس؟ ما الله صوته ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني ما أعلم وأنت ما تعلم، كل ما أعلم الله جل وعلا يقول: وسألوا هذه الساعة يوم الساعة من إلا وإله هذا رب، وهو جل وعلا هذا يغطى إلا هو سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن أماماتها، أنا ماتها، قال: أن تلد الأمل ربتها، وأن تعرف ماذا لوراث العالم في أشياء واتقاه من الله. أخبره بالعلامات العامة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وهي أن تلد الأمل ربتها، يعني السيد يستولد رقيقته، وهذا وقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدرسة إبراهيم من وليدته من ماله وهو مملوكه، وهذا وقع من موضوع الأرض ولكنه قريب، ثم كثرت الأمة بعدما كثر الرقيق وانتشرت وقام الجهاد، كثرت الجواري التي تحمل انساداتها، وكثرت كفاف العرب في العالم من عرب كان الله يرضى عليهم من الكفاف وراث اله بعض العرب وبعضهم هكذا غلبوا عليهم انهم طفات طلعات اله فقره حتى عشانه الله بهذا الدين وصاروا ملوك الناس وغناهم الله بعد ذلك صاروا رؤوس الناس وصار الله طرف البنيان يبنون البناية العظيمة والبيوت الكثيرة بعدما وسع الله عليه ويبقى هذا كله من مدة فوق من بدأ في عهده وبعده في عهد ثلاثة وبعده ثم انطلق ما لم يعرف الناس هذا المهم فما انطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السائل وفي الله رسوله قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينه إذا ما لم تسألوا أرسله الله حتى يعلم الناس هذه الفائدة العظيمة وهذا الترتيب العظيم وعند الدبرات الثلاث إسلام وإيمان وإحسان كما بينه صلى الله عليه وسلم في جوابه جبرائيل وفق الله الجميع.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه.
الحديث الثالث مجموعة نووية التي جمعها المؤلف النووي رحمه الله. الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس يعني على خمس نعيم يعني خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية أخرى صوم رمضان وحج البيت. وهكذا جاء في حديث ضعيف تقديم الصوم على الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة يبني عليها الأمور التي يبني عليها والبقية فروع. بقية المحرمات والواجبات والهدى للوالدين صلاة الرحم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك هذه من فروع الإسلام ومكملاته. كذلك ترك المحارم ترك الزنا ترك شرب الخمر ترك العقوق ترك الربا كل هذا مما أوجب الإسلام تحريمها فهي مكملة للإسلام ومكملة له وداخل في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لأن الإسلام يشمل الأوامر والنواهي جميع الأوامر والنواهي كلها إسلام ففعل الأوامر وترك النواهي هذا هو الإسلام وأكمل هذا الإسلام خمسة من شعرها المناق أما الركن الأول هو أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هو أعظم الأركان وأهمها وهو الأصل الأصيل أن تشهد عن يقين وعلم وصدق أنه لا معبود حق إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن يقرر منه البعض على آية من سورة الحج وهذه ذات من الآيات دل على أن هذا هو الحق كل خص بالعبادة ربنا هو الحق وما عبده الناس من دون الله هو باطل كعبادة الأصنام والملائكة والأنبياء والجن والشجر والحجر والنجوم كلها كلها باطلة كلها باطلة بقوله لا إله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله ولقوله سبحانه إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سعى كل شيء علما وما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين هناك ولا يكفي هذا معنى كثيرا وللنبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وفي حديث جبرائيل بين في حديث تعبد الله لما سأل عن الإسلام قال أتعبد الله ولا تشركوا به شيئا إن الله تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فسر ذلك بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا فلو قال لا اله الا الله تعبد الاوثان ما نفعته نعبد الله بالمعنى لان المقصود من هذا الالفاظ معنى فلا بد ان ياتي معناها وهو انه لا معبود حق الا الله يعتقد هذا بقلبه ويفعل هذا بجواره لا يعبد الا الله فقلبه يوقن بأنه لا معبود حقا إلا الله وبشانه وجواره كذلك لا تعبد إلا الله. فلو قال أنا أقول لا إله إلا الله ولكن أعبد البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول لأنهم مجهول عند الله وأتقرب بهم وأدعوهم صار كافرا، ما ينفع القول أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا ينفع النطق حتى يعبد الله وحده. وهكذا اليهودي والنصراني وغيرهم إذا قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله بل عبد معه الأحبار والرهبان لم يكن مسلمين كافرا حتى يخص الله بالعبادة ولو قال لا إله إلا الله. الألفاظ ما تكفي، نظر مع النفع معنى، نظر يقول لا إله إلا الله مع هذا يعبد الله وحده، لأن قوله سبحانه وما أمره إلا أن يعبد الله ورسوله يفسر هذا يعبد الله خلفا له الدين وما أشبه ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله ورسوله الدين ولو كره الكافرون. فما أبغى يكتب له هو معنى ولا قال أعبد الله وحده ولكن لا أنطق ما أقول لا إله إلا الله كذلك يكفر حتى ينطق بها وحتى يعتقد معناها فيقولها لفظا ويعتقدها معنى ولا يعبد الله بفعل، فإذا عبد غير الله صار بهذا كافرا ولا قال لا إله إلا الله. لا بد من اللفظ والمعنى جميعا، فالذين يعبدون بدوي أو حسين أو علي من الرافضة أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون كواكب أو الهند أو الملائكة أو بعض الملائكة هؤلاء كفار لا يقالوا لا إله إلا الله. وهكذا شهادة محمد رسول لا بد منها، فلا قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن يجوز أن أختم غيره وأن لا أتبعه ما ينفع، لا بد أن يؤمن به ويتبع. فلو شهد أن محمد رسول الله ولكنه أجاز أن نتبع غيره وأن نتبع غير شريعته لم تنفعه هذه الشهادة، لا بد منها قولا وعملا. وإن قال يجوز وزيد أو عمر اتبع غير ما جاءه الرسول ولا يلزمه كما أن الخبر لا يلزمه اتبع موسى يكون كافر، لأن الخبر مهم من باب إسلام موسى إليه موسى، موسى أجزاء قومه فقط، محمد قد يرسل الناس عامة، فالذي يقول أنا ما يلزم من اتبع محمد يكون كافرا، لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة. فلو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعبد الله وحده ولكني ما أتبع محمدا ولا يلزمني شريعته هذا يكون كافرا، لأنه يكذب للناس يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى غير ذلك. فلا بد من الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا وأنه لا معبود حق إلا الله قولا وعملا، ولا بد من الشهادة أن محمدا رسول الله قولا وعملا، يشهد بقلبه ولسانه وجوارحه أن محمدا هو رسول الله وأنه واجب الاتباع وأنه لا طريق إلى الله إلا من طريقه، ما هناك طريق إلى الله ولا إلى الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أن أراد أن يخلق طريقا آخر طريق موسى أو طريق عيسى أو طريق غيرهم يكون كافرا. وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم ليس لهم طريق بعد بعث محمد إلا طريق محمد، ولهذا صار اليهود كفارا والنصارى كفارا حتى ينقادوا لشريعة محمد وحتى يؤمنوا به. ثم الصلاة الركن الثاني، الصلاة الخامس لا بد منها، ثم الثالث ركن الزكاة، ثم الرابع صوم رمضان، ثم الخامس حج البيت، لا بد من هذا كله، لا بد أن يؤمن بهذه الأركان ولا بد أن ينقاد لها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، قال تعالى ولله ما في الجبال من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث دين الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتان فمن تركهما أو لم يعتقدهما كفر بالإجماع. أما الصلاة الخمس إذا اعتقد وجوبها ومن يصلي فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها، والصواب أنه يكفر بذلك إذا تركها وإن اعتقد وجوبها يكفر على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر، لو لم يحج وهو مستطيع أو لم يصم وهو مستطيع أو لم يزكي لم يكفر، لكنها كبيرة عظيمة وجريمة عظيمة، وهي يوم القيامة
على خطر عظيم من دخول النار إلا أن يتوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الزكاة لما يعذب يوم القيامة قال ثم يرى سبيله إما يجن وإما بعد التعذيب بجوزه ثم يرى سبيله إما يجن وإما يجن. عبد الله أنه لا يكفر بهذا بل هو متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا من ترك صوم رمضان وترك بعض صومه معرض للنار والوعيد الشديد لكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب. وهكذا لو كان يستطيع ولكن تمعد تساهل أحد يكون عاصيا كبيرة ولكن لا يكفر لكونه يتساهل ولم يحج لكن على خطر عظيم من دخول النار بسبب تركه الحج وهو مستطيع.
الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله شقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث الرابع من احاديث 40 نوعيه للنووي رحمه الله عن مسعود هو ابو عبد الرحمن عبد الله المسعود الهذلي من بني الهذيل وهو من علماء الصحابه وفقهائهم وقرائهم رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق هو الصادق فيما يخبر به المصدوق الذي ياتيه خبر الصادق من السماء هو صادق في نفسه والاخبار التي تاتي اليه من السماء من الله صادقه ليس فيها كذب وهو مصدق الايضا يجب تصديقه. أن أحدهم يعني حدثنا أن أحدنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أو ما يلقي الرجل منه رحمه المرأة يلقى 40 يوما نطفة ماء مهين وما خلقه من ماء مهين من ماء دافق هذا ماء البهي وهذا ماء الدافق هذا مهين وثم نطفة تقلة وضعفه ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما يعني 40 فيها علقة قطعة من الدم يقال لها علقة ثم يكون مضغة قطعة من اللحم ثم يمضغها مضغة قليلة 40 يوما الجميع 20 يوما ثم يفوز معك مكتب الرحم ينفخ فيه الروح يعبد الله عز وجل فيتحرك بعدما كان زمان قطعة جامدة تنفخ فيه الروح فيتحرك يحس به المرأة في الشهر الخامس ينفخ بأربع كلمات معك يقوم بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد تكتب هذه كلها يعطيه هل يكون أمن أو فقير أجل متى يموت عمله هو صالح وطالح شقي أو سعيد أماكن مكتوبة فالإنسان ينسي في شيء قد كتب ثم بالحمد لله يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نكتك على كتابنا ونجع العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسرى. الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدر قدر الخلائق قبل أن يخلق السماء ب50,000 سنة وعرشه علما أخذه مسلم من صغيرها فوالله في نفس بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، واما افاده ان يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. ومعنى ان الانسان قد يعيش في اعماله خير ثم ينحرف في اخر حياته فيصير من اهل النار، وقد يعيش في اعمال الشر ثم يهديه الله ويتوب الله عليه فيعمل بعمل الجنه فيدخلها. والنفس الآخر إن أحدهما يعمل فيما يبدو الناس وفيما هو العمل، فالحاصل أن الأعمال بالخواتيم، على الحديث أن الأعمال بالخواتيم، لأن الإنسان قد يوعظ به في خالد حياته أعمالا تضره ثم يتوب الله عليه ولم يفعل أحسن هذا، وقد يعمل أعمالا خبيثة رديئة، قد يعمل أعمالا طيبة ثم يرتد ويدخل النار، وجعل الأعمال رديئة فمن الله يبي التوبة ويصل إلى الجنة. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله وأن يحاسب نفسه، يعني يعلم أن الأمور مقدرة، لا يعرف أن يجاهد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل منك كل ميسر لما طلق له. وقال الله في كتابه العظيم: يا أيها الإنسان إنك صادق إلى ربك ادخل ملاقيه. فلا بد ان تذهب العمل وان تلاقي عملك ان خيرا فخير وان شرا فشر. فالواجب على المكلف ان يعمل الخير وان يجاهد نفسه وان يصبر على الحق وان يبتعد عن الشر واهله حتى يلقى ربه، هذا هو طريق النجاه. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون ومن هم لو يوالرون ومن هم زناتها الآية. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا: إن الذين هم خشوا ربهم مشفقون ومن هم بآيات ربهم يؤمنون ومن هم بربهم يشركون ومن يؤتون ما آتوا وقلوبهم إلى أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يشاورون ربهم بما سابقون. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأنت يا عبد الله الواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تعلم أنك غاير لربك وأنك مجازا بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. احذر البقاء على عمل الشر واحرص على التوبة والجدار بذلك واحرص على أعمال الخير واصحاب أهل الخير، هذا هو طريق النجاة سبيل السعادة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين، وحديث جليل عظيم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتكلم أم عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ رواه البخاري أيضا معلقا مجمول به في آخر صحيح في كتاب التوحيد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو متفق عليه في المعنى. هذا الحديث هو شأن عظيم، وهو الشطر الثاني من شطر الدين، فإن الدين شطران: باطن وظاهر، نية وعمل وقول. فعمل هيهنا بالنيات يتعلق الباطن بالنية، وعلى الحديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق الظاهر. فلا بد في أعمالنا الدينية من الأمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. صلاح الباطن بأن تكون الأمنية لله لا رياء ولا سمعة ولا لغير الله، إذا صلى صلاة وتصدق أو غير ذلك يكون الله وحده وعلي حل عمر أعماله بالنية. والشرط الثاني يكون موافقا للشريعة، فلو صلى على غير الشرع بطلت، وصام على غير الشرع بطلت، أو حج على غير الشرع بطلت، ما بد يكون حجه صلاته موافقا للشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمينا إنه ديننا شرعنا ما نفى منه هو ردود على رد مصدر رد على مردود مفعول هو يعني مردود عليه وإن الله من عمل عملا يفسر من أحدث هذا لا أفضل يفسر من أحدث من عمل عليه فلا يأمره فهو رد وهو مردود من الحدث الآخر إياك المحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة يقال ومن الحديث آخر حديث صحيح أيضا بلى كان يقول فضلك عليه الصلاة والسلام أهل كلامي كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة ضلالة فلا بد في أعمالنا من الأمرين الإخلاص لله ولا بد من أمر ثاني موافقة الشرع ولا يجوز أن يخالف الشرع لا في صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا جهاده ولا غير ذلك ومن هذا يعلم خبث البدع وشرها وأنها ليست من الدين وأنها ضد الدين أم لا يقول سبحانه أنهم شركاء شرعوا لهم في الدين ما لم يكن به الله كعادة في جاهليه يشرع من أشياء ما يريد بها الرب كما جعل اللات والعزى ومنات وجعلوا البحيرة والشعيبة والوصيلة والحام كل هذه أشياء شرعوها لأنفسهم وهي باطلة أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور وقال هنا من أحدث أمرنا في أمرنا هذا ما ليس له رد فالواجب على الأمة جنها وإنسها تجارها ونسائها عربها وعزمها أنواعها وفقرائها الواجب عليهم جميعا أن يجعلوا هذا أن يفرشوا الله في العمل وأن يعملوا بالشرع فلا يجوز العمل لغير الله كعبادة الأصنام والأوثان والأولياء ونحو ذلك ولا الرياء أيضا كل يعرف الباطل مرائيا وفي الظاهر يعبد الله كذلك هذا خلف النية لابد يكون ظاهرا وباطلا لله وحده في عمله.
الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
يقول وأنا رحمه الله الحديث السادس حديث أبي عبد الله بن بشير نعمان بن بشير سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول إن الحلال بين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي أن يرى حول الحمى يجب أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن من في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا حديث عظيم جميل وهو معان عظيمة حتى جعله بعضها العلم الدين فقال عزة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات بدأ به اتق الشبهات وذهب ودع ما ليس منك واعمل النبوية فهو حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وحرام قد بينه الله بين الحلال بين الحرام ما أحل الله لنا وما حرم علينا وما أوجب علينا وما سامح لنا فيه وما لا أباح لنا سبحانه وتعالى ومن تدبر القرآن والسنة يتدبر عرف ذلك وبينه المشتبهة قد تخفى على بعض الناس ولهذا قال يعلم كثير من الناس وفي عينه الراسخ في العلم قد تشتبه على بعض الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين الله واشتبه لشيء توقف حتى يعرف عنها الحق ما يطلب معها البصيرة واشتبه لأمرا نظر في الأدلة حتى يتوقف عن الحكم ولا يقود غير العلم هذا هو الاستبعاد دول الأرض ومن وقع في الشبهات يشتبه عليه لا يبالي هذا يقع في الحرام يعني تساهله رجل تثبت حقيقة له الحكم والرأي يرى هذا الحداد مثل ما أفعل مع الإبن يرى أحوال الزروع زرع الناس هذا يوشك أن تقع رأيته في العباد الناس الغفل وقعت في الحمى لو أكل زرع الناس لكن كان بعيد لو يغفل أو ينام عنده انتبه هنا ما وصل زرع الناس مرة يرى هذا الحمى يوشك أن يقع فيه ليقرب أن يقع فيه الواجب على المؤمن أن يتقي الشبهات ويحذر ويتبصر وإذا أشكل عليه شيء لا يعجل حتى يسأل أهل العلم وينظر الأدلة. أنا وإن أبي بكر لكل ملك حنى يفرض عن حنى قد يكون جائز وقد يكون ممنوع والحنى جائز الحنى لبناء المسلمين من الجهاد ومن الصدقة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما حنى الجذر لا فلا يجوز. أنا والأنا وإن حنى الله محارمه حنى الله حنى الدنيا محارمه يقول حضر منها كالزنا والسرقة والربا وغير هذا ما حرم الله هذا ما حرم الله فتماما من لا يرضون ان يترك حناهم هكذا ربه اعلى واجل لا يرضى ان يترك حناه وهي معاصي يجب اجتنابها والحذر منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان يجدها بضعه اذا فرحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب هذا قلب المطعة هذه متى صلحت واستقامت على خوف الله والإخلاص لله ومحبة الله استقامت الجوارح وأدى العبد فائض الله واتقى محارم الله إذا تخبث قلبه تسهل ركب المعاصي ولم يقع في الشرك لعدم مبالاته فهو القلب هو أساس الصلاح متى علمه الله بالتقوى والإخلاص استقام الإنسان ومتى كان القلب خبيثا عمرا بالشرك والمعاصي انقاد للشر. فلهذا قال أنا وإن أنزل الله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد لا وجه القلب فالقلب هو أساس الصلاح والفساد فيجب عليك عبد الله أن تعتني بقلبك تسأل ربك التوفيق ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي وهو أفضل الخلق يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك تسأل ربك التوفيق ثبات على الدين هذا قد يتقلب ويسأل ربك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك في شديده في متأخر التحيات في أوقات أخرى يجتهد في طلب صلاح القلب.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أبو رقية كنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قال الصحابة لمن يا رسول الله رضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا حديث عظيم جامع فيه بيان حق الله وحق الكتاب وحق الرسول وحق الأئمة وحق المسلمين ما بقى شيئا. وفي رواية كرهها ثلاثة أدين النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة معناه يعني معظم الدين وخلافة الدين النصيحة يعني دين الإسلام والإيمان يعني خلافة الإسلام و الكلمة في جامعة الدين أدين النصيحة وأنا تتبع النصيحة لله بتوحيده والإخلاص له والنصيحة للرسول باتباعه وتحكيم شريعته والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه والنصيحة لله في المسلمين بالسلم والطاعة بالمعروف وإعانة الخير والنصيحة للمسلمين بتوجيه الخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم الخشية في المعاملة إلى غير ذلك هو جامع وهذا يجب على المسلمين جميعا لأن الإسلام المسلمين الإخوة وشيء واحد كما قال تعالى إنما المسلم فأصلحوا بين أخويكم وعلى مثل المسلمين المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا سكن المعول تداعى له سائر البلاد الشهر والحمى. قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا وشبك بين أعضائه. فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إخلاص وعن متابعة وعن صدق، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن جفاء، ولكن عن إيمان وصدق وإخلاص لله حتى يعبده وحده دون كل ما سواه. وهكذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والانقياد بما جاء به وعدم تقديم آراء الرجال على قوله وسنته. فالمعنى تكون أعماله خالصة نقية سليمة في توجيه العبادة لله وفي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها شرك ولا يكون فيها بدعة ولا تقصير، بل يكون ناصحا لله ولرسوله في العبادة إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا للقرآن باتباعه وتعظيمه وتحكيمه والحذر مما يخالفه. الناصح للقرآن هو يحكم ويأمن ما فيه ويتعقله ويتدبره ويحذر مخالفته. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبر الآيات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويقول الرسول ما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على ظلم. فالنفع للرسول اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وللقرآن اتباعه وتعظيمه ولما بأنه كلام الله منزل غير مخلوق وتحكيمه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع وهو النصيحة لولاة الأمور من الأمراء والملوك فهذا بتعاون معهم في الخير والسلام والطاعة لهم في المعروف، لأنه جاء أن يطاعوا احتل الأمن وفسد الأمر ومرج. ولهذا قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ويقول صلى الله عليه وسلم على مرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر والنسر لأثرة عليه ما لم يؤمر بعصية الله. وكان يخطب النبي أصحابه ويقول عليكم السلام والطاعة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فالسلام والطاعة من أهم الواجبات لما فيها من التعاون على الخير وتثبيت الأمن ورفع المجيب عن جرمه. ويسلم السلطان وأمراءه وكل من له أمر عليه، فما يستمع الطاعة في المعروف كالزوجة تسمع لزوجها المعروف والوالد لأبيه المعروف والعامة للأهل المعروف أنها المنكر المعروف، لأنهم سلطان بالنسبة إليهم. فالزوج له سلطان على زوجته والوالد له سلطان على بلاده ومن بريهم لها أن يطيعوه في المعروف، والأمر المعروف المنكر هو السلطان، لأن السلطان جعل أهل السلطان. وهكذا القضاة الشرعيين لهم سلطان بالحكم الشرعي. الخالف النصح العامة، ينصح لعامة المسلمين في كل شيء بأمرهم بالصلاة وأمرهم بسائر المعروف ونهيهم عن المنكر بإرشادهم ودعوتهم إلى الخير وفعلهم الجاهل بأمرهم المعروف ونهي المنكر بعدم الشرك والمعاملة عدم خيانتهم عدم الكذب عليهم عدم غيبتهم عدم النميمة إلى غير هذا. ينصح لهم في كل ما أمر الله به ورسوله ويحذر أن يغشهم ويؤذيهم ويغرهم. فعليهم يعاملهم بالنصح وأداء الأمانة وبين المعروف كف الأداء. فالنصيحة لعامة المسلمين أن يفضي إليهم المعروف والنصيحة والأمر والنهي المنكر ويكف الأداء عنهم في أموالهم وفي أبشارهم وفي أعراضهم، يكون ناصحا لهم في المال والعرض والدين والبدن. نحرص على جلب خير إليهم وعلى كف الشر عنهم، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. المسلمون يجب عليهم التعاون على البر والتقوى والتناصح وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة، لأن المسلم أخو المسلم. وبهذا تعلم عظم شأن هذا الحديث وأنه حديث عظيم وشأن.
ونبلغ الإخوة أن المتبقي لشرح الشيخ يرحمه الله غير كامل، والله المستعان.